بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه. الله يتقبل أعمالكم. أخوات، الصوت واضح؟ بدل ما ندخل في مرحلة التوفي، و لعله من الأحسن نختم بمرحلة الاحتضار، ولكن نقرأ بعض الروايات المرتبطة بهالمرحلة، نتأمل في بعض المسائل التي ترتبط بهذه المرحلة. في رواية عن الرسول صلى الله عليه وآله تشير إلى ما ذكرناه فيما سبق، وهي أن مرحلة الاحتضار هي مرحلة التوحيد الولائي. التوحيد الولائي يعني مشاهدة علاقتنا الواقعية بالولي. وش يعني علاقتنا الواقعية بالولي؟ مر عليكم حتما فيما سبق بأن الإنسان حقيقة وجود رابط. وجود رابط يعني هوية الربط، هوية ليس له هوية مستقلة، مثل الحروف بالنسبة إلى في الجمل، في وعلى ومن ما لها هوية، مثلا نكتشف هويتها عندما نضعها في جملة. وشكل يقولون هذه الحروف لا تظهر هويتها إلا بطرفينها. نفس الشيء في الأصول، المعاني الحرفية لا تظهر إلا عندما ترتبط بمعنى اسمي، معنى له استقلال. نفس الشيء بالنسبة إلى الإنسان وعلاقته بالإنسان الكامل. حقيقة الإنسان هي مستوى إيمانه بالإنسان الكامل، ولذلك يسمى المرتبة الإنسانية تسمى بالحقيقة الإيمانية. كثير من يتصور أن الإيمان عارض على الإنسان، يكتسبه من خارج، في حين أن الإيمان ينبع من حقيقة الإنسان، ويتسع هذا الإيمان على حسب اتصاله بالمنبع الأصلي وهو المعصوم. ولذلك عندما في يعيش الإنسان حالة الاحتضار، تحضر المعصومين عليهم السلام، يحضرون ويشاهد هذا، يشاهد حقيقته الإيمانية، يشاهد انذكار كل أعماله. مر عليكم في دروس المعاد اللي درسوا معاد بأن أكثر العلماء الفلاسفة يقولون بأن صحيفة أعمال الإنسان هي نفسه، مو إلا صحيفة منفصلة ونفسك منفصلة، نفسك فؤاد وأعمالك فؤاد، وإنما أعمالك هي تشكل شاكلتك وتشكل نفسك، تنولد نفسك المثالية والأخروية من خلال هذه الأعمال التي أنت تقوم بها، والأفكار والتصورات والمعتقدات والفضائل والملكات التي تكتسب. دائرة الأعمال تمثل دائرة أعمالك، لأن أنت تستعين في العمل بالحواس وبالبدن. من يموت أو يصل إلى مرحلة الاحتضار وهو مشغول بتطهير هذا البدن والظهور بمظهر لائق بين يدي الله سبحانه وتعالى، ومشغول بتأديب هذا البدن، يعني لباسه يكون محترم يتلائم مع المتقين الصالحين، مشيته تكون يعني راعي الأحكام الشرعية التي تهذب ظاهر البدن، المشي كيف تكون، ما يمشي مشية المتكبرين، أكل كيف يكون حلال، يبتعد عن الحرام والمشبوه، يبتعد عن مجالس الشبهة، عن المجالس اللي فيها غيبة، عن الكذب أعزكم الله، وغيرها من الكبائر. هذه كلها تهذيب يهتم بالظاهر. فمنصب انشغاله واهتمامه على تطهير وتهذيب البدن، تطهير وتهذيب ظاهره. هذا الذي اهتم بتهذيب الظاهر عندما يصل إلى مرحلة الاحتضار فإنه يشاهد جنود عزرائيل، يشاهد الملائكة الجزئية التي تحت هيمنة وسلطنة عزرائيل. فتنقل هذه الملائكة تنقل من اهتمام بالبدن إلى المثال، إلى الجنة المثالية. طبعا إذا كان من الصالحين ومنشغل بتطهير البدن وتنقيته، بينوا شو عن تطهير البدن، يعني الالتزام بالشريعة الحلال والحرام في المأكل والمشرب، وكل احتياجات البدن تكون يوزنها بالشريعة الإسلامية. إذن وظيفة جنود إسرائيل هي نقل هذا المؤمن من عالم الحس إلى ماذا؟ إلى عالم المثال. أما ذاك الذي منشغل بالملكات الأخلاقية، يعني طهارة البدن صارت أمر بديهي عنده، الحلال والحرام والالتزام به صار أمر بديهي عنده، ارتقى إلى من عالم الحس إلى عالم المثال وعالم الذهن، ومشغول بماذا؟ مرحلة في رسالة لكل باب، عالم المثال عالم الذهن واحد، مشغول باكتساب الملكات والفضائل والابتعاد عن الرذائل. فهذا المؤمن يشاهد من؟ يشاهد عزرائيل. مر علينا أمس بأن عزرائيل هو مثالية، هو ملكوتية. هذا الذي انشغل بالملكات وتهذيب النفس هو يعيش عالم الملكوت، وبالتالي عنده قابلية ماذا؟ سعته الوجودية. أمس أيضا قلنا مرحلة الاحتضار تعتمد على السعة الوجودية للإنسان، سعته الوجودية عندها قابلية أن تتعامل مع عزرائيل مباشرة. فعزرائيل ينقله، لأن الموت هو انتقال من مرحلة إلى مرحلة، عزرائيل ينقله من مرحلة المثال اللي هي اهتمامه بالملكات وزين، يكمل له هذه المرحلة، يطهره، انتقال وتطهير، انتقال كمالي الموت، فينقله إلى ماذا؟ ينقله إلى جنة العقل أو عالم العقل. ولذلك عندنا في الآيات أن هناك من يتوفى الملائكة، وهناك من يتوفى ملك الموت إسرائيل، وهناك من يتوفى الله سبحانه وتعالى. ذلك الذي انشغل بالتوحيد والمعتقدات وتقوية المعتقدات في نفسه، تقوية الإيمان في نفسه، هذا يقبض روحه الله سبحانه وتعالى، فينقله إلى عالم من عالم العقل، عقل نفسه وعقل قلبه على أساس التوحيد والولاية، فيقبض روح الله سبحانه وتعالى بدون وسائط. يعني أصلا هو يعيش في حضرة الله، هو اجتاز تلك المراحل، اجتازها مو يعني اجتازها خلاص مو موجود عنده، بل صار عنده وعنده ما هو فوق هذه المراحل، يعني طهر نفس بدنه والتزم بالشريعة وتوسع أكثر، اتسع وجوده أكثر، واكتسب ملكات واتسع وجوده أكثر، وأصبح من الأولياء والموحدين
يعيش في عالم توحيد الولاء وهو في هذه الدنيا، فيقبضه الله سبحانه وتعالى إلى عالم الربوبية، إلى توحيد الربوبية. أكثر المؤمنين عادة يكونون في المرحلة الأولى والثانية، ولا صدر يقولنا أكثر المؤمنين يكونون في المرحلة الأولى والثانية، لذلك إما يلتقون بجون عزرائيل أو بعزرائيل، يعني إما المؤمنين يلتزمون بالشريعة ولو التزام إجمالي، لما يسمع شيء حلال حرام يلتزم، يخاف من الله سبحانه وتعالى يلتزم ويهذب أخلاقياته ويتخلص من الرذائل ويحارب نفسه ما فيها من رذائل حتى يتخلص منها. ولكن كل هؤلاء عند الاحتضار يقول الرسول صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده لا تفارق روح جسد صاحبها، سواء كان هذا صاحب هذه الروح من أصحاب الشريعة، إذا احنا نبغى نصنفهم بهالشكل أصحاب الشريعة، يعني من يلتزم بتطهير الظاهر يلتزم بالحلال الحرام، أو كان من أصحاب الطريقة يعني يخدم نفسه، أخذ طريقة التهذيب والسير والسلوك، أو كان أصحاب الحقيقة يعني موحد ويعيش دار التوحيد. كل هؤلاء، كل هذه الأصناف، يقول الرسول صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده لا تفارق روح جسد صاحبها حتى يأكل من ثمار الجنة أو من شجرة الزقوم. لا تفارق يعني لا يحدث التوفي، يعني هو في حال الاحتضار يأكل من ثمار الجنة أو من شجرة الزقوم، وحين يرى ملك الموت أيضا. لاحظوا، إذا أول شيء يأكل من ثمار الجنة وهو يحتضر ويرى ملك الموت عند الاحتضار والمعاينة، يسمونها مرحلة المعاينة مرحلة الاحتضار، لأنه يعاين ملك الموت، وأيضا وحين يرى ملك الموت يراني، يرى ملك الموت، حين يرى ملك الموت يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى عليا وفاطمة. لماذا؟ لأن ملك الموت قوة من قوة الرسول وعلي وفاطمة. ممكن البعض يتصور أنه في تكثر في ثمار وبيشوف، هذا التكثر يناسب عالم الدنيا، ولكن عالم احتضار عالم الوحدة، وهذا معنى التوحيد الولائي، يعني يرى كل شيء عندك في الولي كثرة في عين الوحدة. من باب التشبيه، مثل الحين احنا خيالاتنا كثيرة ما شاء الله، عندنا صور خيالية إلى ما شاء الله، ولكن كلها هي نحن، كثرة في عين الوحدة هي أنا واحد، ولكن تتكثر الصور في هذا الواحد. إذن حين يرى ملك الموت يراني ويرى عليا وفاطمة وحسنا وحسين عليهم السلام، فإن كان يحبنا، هذا لاحظوا كافر مسلم مؤمن الكلب، فإن كان يحبنا قلت: يا ملك الموت ارفق به. ملك الموت قوة من قوة الرسول، مثل اليد، مثل الرجل بالنسبة لنا، خاضع تماما للرسول صلى الله عليه وآله، فيقول: لا ارفق به، لأنه ماذا؟ إنه كان يحبني ويحب أهل بيتي، وإن كان يبغضنا يبغضنا قلت: يا ملك الموت شدد عليه، إنه كان يبغضني ويبغض أهل بيتي. إذن تلك الثمرة التي كان يتذوقها اللي في بداية الرواية، يأكل من ثمار الجنة، هي مرتبة من مراتب محبتهم صلى الله عليه، ويأكل من شجرة الزقوم، مرتبة من مراتب بغضهم صلى الله عليه. فعالم الاحتضار وعالم الجنة والنار وعالم البرزخ كلها هي مراتب محبة وبغض، يعني المحور الأساس هو النبي محمد صلى الله عليه وآله والمعصومين عليه السلام. هذه الرواية تشير إلى المعنى الذي كان في مصر. إذن بمقدار بمقدار إيماننا بالولي تقبل أعمالنا أخلاقنا ملكاتنا يعني ومعتقداتنا، وبمقدار قبولها قبول هذه الأعمال والمعتقدات تصير لنا حقيقة، تصير لنا حقيقة إيمانية. هذه الحقيقة الإيمانية هي أنفسنا، هي أنفسنا العليا، هي الغاية، هي معادنا، هي حقيقتنا، هي فصلنا الأخير والمميز. وبمقدار هذه الحقيقة وانتمائنا إلى الولي يتصرف الله سبحانه وتعالى فينا ويدبر أمورنا فنعيش التوحيد الربوبي. في رواية أخرى أيضا تتحدث عن مرحلة الاحتضار. من أحب لقاء الله، أحب الله لقاءه. هذا أحد الأصحاب يسأل أحد المعصومين، يمكن الإمام الصادق عليه السلام، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه. هكذا يقول هذا الصاحب. قال المعصوم: نعم. فقال صحابي: إني لأكره الموت كيف إذن؟ هل هذا معناه إذا كنت أنا أكره الموت وأخاف من الموت وقلق من الموت، هل هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى يكره لقائي، وأنني طالما أنني أكره لقاء الله والموت هو لقاء الله؟ فقال الإمام: ليس ذلك حيث تذهب، إنما ذلك عند المعاينة. متى يكتشف؟ احنا الحين كثير مننا، كلنا او اغلبنا، يمكن في احد مننا ما يخاف من الموت، بس كثير مننا يخاف من الموت. الحين لو قال لنا مثلا، لو احد قال لنا الان سياتي الاسرائيل يقبض روحك او جند من جنود الاسرائيل يقبض روحك، بنخاف، نرتعش، ما بالنسبه لنا ما بعد الموت مظلم مجهول، ولذلك يصير مخيف عندنا. الإمام قال لهذا الصاحب: مو هذا الخوف هو المقصود. الخوف المقصود في الرواية أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه، عند المعاينة، يعني في حالة الاحتضار، عندما يشاهد الإنسان ذلك. لأن في وقت الاحتضار تنكشف للإنسان العالم، ينكشف للإنسان حقيقته وموقعيته في الآخرة، يدرك حقيقة الإيمانية، يشاهد حقيقة الإيمانية. فعندما يشاهد الإنسان ذلك العالم وتزول الحجاب، الإنسان المؤمن يرى أن ما يبحث عنه في هذه الدنيا من راحة وسرور وسكينة وطمأنينة موجود هناك، موجود، وأنه كان يبحث عنه مخطأ، بالخطأ قاعد يبحث عنه في الدنيا. هناك يرى الحرية، هناك يرى حقيقة ومطالب اللي يطلبها بالفطرة. الإنسان يطلب بالفطرة الحرية، يطلب بالفطرة الراحة والسكينة والاستقرار والهناء والسعادة، يبحث عنها في مصاريق هذه الدنيا لا يجدها، فيعيش الألم والقلق والاضطراب. عندما تنكشف الحجب عنه في وقت الاحتضار والمعاينة، يرى أن ما يطلبه هو موجود في الآخرة، في ذاك العالم. يرى أنه الإنسان يبحث عن الملك، تكلمنا من قبل، الإنسان كثير ما يشتبه، يتصور بأنه لما يملك شيء في هذه الدنيا بيرتاح، بيستقر، ويملك 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 ولا يستقر ولا يرتاح. إبليس قال لآدم: أكل من هالشجرة، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الإنسان يبحث عن الخلود والراحة والاستقرار والبقاء والملك الذي لا يبلى، ولا ملك حقيقي واقعي. عندما تنكشف الحجب يشاهد أن ما يبحث عنه في هذه الدنيا وموجود في ذاك العالم. نفوذ إرادته وقوة سلطنته والمالكية الحقيقية تكون عنده، أملاك واقعاً يشاهدها هناك، ولذلك يسير بكل وجوده وبكل رغبة باتجاه ذلك العالم، لا يريد الرجوع إلى الدنيا، يحب لقاء الله سبحانه وتعالى، يشوف احتياجاته في ذاك العالم موجودة اللي قاعد يبحث عنها. لذلك الإمام يقول تتمت الرواية أنه إذا رأى ما يحب فليس شيء أحب عليه من أن يقدم على الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يحب لقاءه وهو يحب لقاءه. بل أكثر من ذلك، المؤمن ليس فقط أنه الذي يشتهي الولاء، يعني يجعل الولي هو، مو فقط يشوف احتياجاته في ذاك العالم موجودة، و بل يدرك، لأن تكشف الواقع، يكشف الواقع، ترفع الحجر، فيدرك أن الله كمال وفوق الكمال. يعني وش ما يتخيل من كمالات ومن عطاء ومن نعم، فأقول لهم هناك ما هو فوق هذه، ما هو هناك نعم فوق هذه النعم، نعم لا تتناهى. هذا معنى الآية لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد. لدينا مزيد يعني مهما ترى ما تشاء، كل ما تريد موجود، وتدرك أن هناك المزيد، لأن الله سبحانه وتعالى كمال مطلق لا يتناهى. فمن يدرك هذه الحقيقة ويشاهدها عيانا، فإنه قطعا لن يرغب في الرجوع إلى الألم والتعب والشقاء والحياة الدنيا، بل سوف يقبل على الله سبحانه وتعالى بكل وجوده، وسوف يطلب هذا اللقاء. إذن عند المعاينة هو وقت الاختبار. إذا كان هذا المؤمن من الطوائف الثلاثة اللي ذكرناها، يعني كان مشغول بتهذيب نفسه أو بالالتزام بالشريعة أو يعيش حياة الموحدين وتقوية معتقداته وإيمانه، هذه الطوائف الثلاثة، فإنه سوف يقبل، لأن ما يبحث عنه من كمالات سوف يشاهده ويشاهد ويدرك أن ما يشاهده هناك ما هو أعلى منه، وهناك ما هو أعلى منه إلى الأبد. وبالتالي سوف يعيش البقاء على ماذا؟ على الاستمرار في الكمالات، ما في توقف في التكامل الإنساني. ولكن أيضا يدرك بأن ميزة التكامل في العالم الآخر أنه تكامل من طرف واحد، يعني دائما هو يعرج في الكمالات التي يطلبها ويبحث عنها، وأحيانا يلتزم بها في الدنيا، وأحيانا نفس تغلب وتغالب ولا يستطيع الالتزام فيها، لكن في ذاك العالم ما في بعد هالصراع، هناك دائما في نعيم، ويتكامل في هذا النعيم إلى الأبد، ولدينا مزيد. ثم يقول الإمام وإذا رأى ما يكره، يعني هذا الإنسان ما كان من هالفئات الثلاث، كان مشغول بالدنيا، غافل، ما يلتزم بالشريعة، وبالتالي قيد نفسه، عمر الدنيا وخرب الآخرة. وإذا رأى ما يكره فليس شيء أبغض من لقاء الله عنده. والله سبحانه وتعالى أيضا يكره لقاءه. إذن من يخاف الموت حال الاحتضار، وذاك الذي خرب آخرته، ما بلش إلى الآخرة، كل شيء يسوي من باب الرياء، من باب النفاق، من باب العوج، من باب هذا بسوي خير. مشغول بنفسه عن الله سبحانه وتعالى، مشغول بالدنيا عن الآخرة، هذا الذي يكره الله سبحانه وتعالى اللقاء عند المعاينة، لأنه هو يكره هذا اللقاء، هو ما استعد إلى هذا اللقاء. إذن رعاية الدين، كيف نرى ما نحب في حال احتضار؟ برعاية الدين، ولو بشكل بسيط، بمقدار ما نراعي، لا نعاين، لا نعاند، لا نتحدى لا الشريعة ولا طريقة ولا أهل الحقيقة، نكون عند حال استكبار من تحدي من العناد. هذه الموانع الكبرى اللي تمنع الإنسان من نعم الآخرة. طبعاً الإنسان يطمح بأن يكون في أعلى مستوى ممكن، ولكن هذا المقدار من الرعاية للدين والالتزام، متابعة النفس وأهوائها، عدم الانجرار وخلفها، هذا المقدار البسيط حتى لو كان بسيط وابتدائي فإنه يجعلنا في مرحلة الاحتضار نحب لقاء الله سبحانه وتعالى، ويحب الله سبحانه وتعالى لقاءنا إن شاء الله. أيضا في رواية أخرى أنه جاء رجل إلى أبي ذر فقال: يا أبا ذر، ما لنا نكره الموت؟ فقال: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتكرهون أن تنتقلوا من عمران إلى خراب. ثم قال له، فقال له هذا الرجل: كيف ترى قدومنا على الله سبحانه وتعالى؟ أوصف لنا كيف نقدم على الله سبحانه وتعالى، هذا المحسن والمسيء كيف يقدم على الله؟ قال: أما المحسن منكم فهو كالغائب يقدم على أهله. إذن الآن الإقدام والإقبال على لقاء الله سبحانه وتعالى، الإقدام على لقاء الله، الإقبال على لقاء الله، يعني في حال المعاينة والاحتضار كيف سوف نقدم ونقبل على لقاء الله سبحانه وتعالى؟ قال: المحسن منكم فكالغائب يقدم على أهله، يعني يقدم بأنس وشوق، تظهر عليه علامات الشوق. هي تذكر في الأيام، أيام رحيل الإمام الخميني، يوم الجمعة يوم وفاة السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه، في وصية عبارة يعني تعجب منها الكثير، بأنه ألقى الله سبحانه وتعالى بفؤاد ساكن وقلب مطمئن، في حين أنه كان رئيس دولة، رئيس دولة القاضي، القاضي وهو يعني عند الموت يخاف، لأنه ممكن أن صدر منه حكم خطأ أو ظلم أحد أو هذا المحسن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو كالغائب القادم على أهله بأنس وشوق لله سبحانه وتعالى وبقلب مطمئن. وأما المسيء، وأما المسيء منكم فكالآبق يرد على مولاه. الآبق يعني العبد الهارب. هي أيضا في نقطة لطيفة عند أبو ذر، يعني تعبير الآبق يعني لا زال عبد، لا زال عبد لله سبحانه وتعالى، ولكن يحاول يتفلت يهرب، لا زال في مستوى من الإيمان، لأن في عبودية. ذكرنا بشر الحافي لما قال عن الإمام عليه السلام أنه بشر الحافي حر، لو كان عبد ما صدر منها هكذا تصرفات. هنا أبو ذر قاعد يتكلم عن المسيء الآبق، المسيء العبد، المسيء العبد اللي تصدر منه مساوئ وقبائح، يعني لازال حقيقة إيمانية، عنده إيمان، وهذه المساوئ عارضة لم تزيل كل مراتب الإيمان موجود عنده، لأن في عنده روايتنا إذا إحنا أذنبنا ارتكبنا ذنب فإن هذا الإيمان ينقص، ينقص إيماننا، إذا لم نتوب وكذا هذا المرتبة من الإيمان تنقص 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 إلى. فهذا الآبق وش فيه؟ لا يزال عند درجة من الإيمان، يعني أن السيئات عارضة عليه يحتاج إلى تطهير. مع ذلك لاحظوا كيف أن المسيء يأتي كالعبد الهارب، يأتي ذليل مقيد إلى مولاه، يرجع وهو يكسوه الذل والحياء والخجل. هذا الرجوع لأنه رجع وهو عاد، مو أنه خسر كل حتى عبوديته فأصبح حر، يعني تركه الله سبحانه وتعالى لشأنه. لذلك إحنا دائما ندعو الله سبحانه وتعالى ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، تكلنا إلى أنفسنا يعني خلينا أحرار على كيفنا، خلاص لا شريعة لا التزام لا شيء، اتركنا لا تتركنا لحر أنفسنا. كثير منا يتصور أن هذه الحرية متى نتحرر من الأحكام الشرعية نعيش حرية، نتحرر من التكليف. كل ما كبر الإنسان ووصل إلى مرحلة النكس، ومن نعمره ننكسه في الخلق، من بداية الأربعين لما يبدأ يضعف هالبدن ويروح جماله خصوصا بالنسبة للمرأة، وعادة في الأربعين خمسة وأربعين تشوفون أكثر النسوان يعني يميلون إلى التعبد أكثر، حتى الرجال عادة يعني إذا كانوا أصحاب طريقهم صحيح، لكن يزيد تعبدهم فيه. لما يضعف هذا البدن في القرآن عندنا أنه سن الأربعين سن اشتداد المرتبة العقلية، ضعف البدن، الإنسان يبدأ يفكر أن ما قيمة هذه المادة، عالم المادة، ما قيمة هذا البدن، خصوصا أنك يؤمن بالآخرة. كل ما شعر بضعف بدنه وضعف قوة وعدم قدرته، وين كان صبوته من قبل، وين كان، فيصبح أرق روحيا، تتكامل الروح. هذا الضعف يشتد 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 إلى حال الموت، ينقطع تنقطع العلاقة بين البدن والروح، فتشتد الروح وتظهر الكمالات الروحية. يشاهد الإنسان روحه، الحين إحنا ما نشوف لبدننا، ما ندري وين روحنا كيف شكلها وإيش حالها، لأنه تعلق شديد بهذا البدن. كلما ضعف تعلقنا بالبدن كلما اشتد شعورنا بأرواحنا ومشاعرنا وأصبحنا أرق. بداية الحركة الروحية مع التكليف، مع سن التكليف، ولكن ثبات الكمالات اللي اكتسبناها، ثبات هذه الروح واستقرارها على كمالات ومعتقدات معينة يكون في الأربعين. بلوغ النفس، بلوغ الروح يكون في الأربعين. ثم هذا البلوغ وهذه الكمالات والمعتقدات اللي اكتسبناها اللي كنا مشغولين بالبدن لقوته، مجرد ما يضعف البدن تبدأ تظهر هالكمالات، تصبح أشد، ظهورها أشد، نشعر بحضورها، فتتغلب كمالات الروح وأحكام الروح، خصوصيات الروح على البدن، فيصبح الإنسان أراق ألين ويلجأ لله سبحانه وتعالى بشكل كما وكيفا أشد من السابق الأربعين الخمسين. يعيش الإنسان حويته الربطية، لما يضعف يشعر بأنه وجود رابط ويأنس بهذا الربط، في حين أن لما كان البدن قوي ويشعر بأن التكاليف وهذه قيود مزعجة يبغى يتحرر منها. ولكن كلما كبر وكلما اشتد تكامله الروحي يأنس بهذه الشريعة ويشعر بأنه لأنها تفضل من الله سبحانه وتعالى عليه، لولا رعاية الله يأنس برعاية الله له، بأوامر ونواهي الله سبحانه وتعالى له، ويجد فيها طعم ورائحة التفضل والمنة، يعني يعيش هويتها الربطية. وبمقدار ما يعيش الإنسان هويتها الربطية سواء في الدنيا أو في الاحتضار، فإنه تنفذ فيه تدبير الله سبحانه وتعالى، يدبر الله سبحانه وتعالى أمره. عندما ولذلك نحن ندعو ربنا لا تكلها على أنفسنا طول فترة عيلة، لأن مجرد ما أقول أنا بأسوي أنا كذا أنا بخطط أنا 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 زين، يعني أخرج من تدبير الله، من دائرة مالكية الله سبحانه وتعالى إلى مالكية نفسي والشيطان. أشعر بأني لي استقلال، أطالب بالحرية، أريد أن أخفف من هالقيود اللي تحيطني من آداب ومن حقوق ومن أخلاقيات ومعتقدات و و و. لكن عندما يستشعر الإنسان هويته وحقيقته وأنه ليس إلا رابط تمام التعلق، ليس له هوية أصلاً، وانتك الهوية تماماً في الولي وفي تحت تدبير الله سبحانه وتعالى، هنا تنفذ في هذا الإنسان مالكية الله سبحانه وتعالى المطلقة. الله سبحانه وتعالى فوق الإطلاق، ولكن هذا الإنسان لأنه مثل القطرة عندما تندك فيه لا تصبح، ما تصبح لها هوية، القطرة ما لها قيمة، لكن عندما تندك في النهر تنتمي للنهر تصبح نهر. فعندما هذا الإنسان بهويته الربطية تندك في الولي ويعيش تنفذ فيه ربوبية الله سبحانه وتعالى، لأن ربوبية الله ظهرت في وليه، بكم بدأ الله، بكم يختم، بكم بكم بكم. فإذا أردت أن يتصرف في الله سبحانه وتعالى يدبر أموري، لابد أن أعيش أول شيء ما يسميه سيد الإمام في آداب الصلاة، مر علينا تدرس آداب الصلاة الأولى، مقام العبودية، يعني أعيش عبد، أتحرر من الاتكال على نفسي، يصبح هذا هو القيد. تنعكس عندي الصورة، الموحد يشوف الصورة بالعكس، يشوف هذا اللي ما يلتزم بقانون ولا بشريعة هو المقيد، لأنه تقيد بالأوهام، لأن هوية الحقيقية ربطية، ما هي الهوية غير الربط والتعلق. في حين من يعيش هويته الربطية والواقعية يصبح كالقطرة التي ارتبطت بالنهر فيعيش الحرية والإطلاق ويتسع وجوده وتتسع حقيقته الإيمانية، تنفذ في مالكية الله سبحانه وتعالى فيصبح صاحب ملك واقعي. إذن هذه العبودية أحياناً إحنا نقويها، أحياناً لا، أحياناً نسير ونهرب ونريد أن نتحرر منها. هذا التحرر وهذه الإساءة ما لم تقضي على تمام إيماننا، تمسح الإيمان تماماً، فإن يعني تصير لا تزال عرضية، ما لم تصل إلى ذات حقيقتنا، فأزالت كل ما فيها من إيمان ومحبة لله سبحانه وتعالى وأنبياء ورسله ودينه، فإنها قابلة للتطهير. يأتي نظام التطهير الأخروي، نعم يصير في عذاب، يصير في كذا كذا، لكن في الأخير يصل إلى الجنة. أما إذا لا، هذا المسيء الآبق أصبحت ذاته تنفر، ذاته معتقداته كلها انتكست، فإن هذا ينال العذاب الأبدي والآخرة. هي أخيرة فقط نقرأها ونختم. رجل يقول: كتبت إلى أبي ذر: يا أبا ذر، أتحفني بشيء من العلم. فكتب أبو ذر إليه أن العلم كثير، ولكن إن قدرت أن لا تسيء إلى من تحبه فافعل. فكتب لذاك الرجل، قال له: وهل رأيت أحدا يسيء إلى من يحبه؟ الإنسان إذا يحب إنسان ما يسيء إلا بالعكس، يتمنى رضاه ويطلب رضاه. قال أبو ذر: نعم، نفسك أحب الأنفس إليك، فإذا أنت عصيت الله فقد أسأت إليها. هنا لما يقول أبو ذر: نفسك أحب الأنفس إليك فإذا عصيت الله، النفس العاصية ليست هي أحب شيء إلى الإنسان، حتى الإنسان نفسه، حتى الظالم، يعني أعظم الناس ظلم. زين، تسأل: أنت تحب هذه الأعمال اللي صدرت منك، تحب هذه النفس اللي تصدرها الأعمال، يتنفر منها. ما في أحد يحب النفس العاصية. النفس المحبوبة هي تلك النفس المتعالية، هي تلك الحقيقة، هي حقيقتك. ما عبرنا عن اليوم بحقيقتك الإيمانية، ويعبر عنها في الكتب أيضا بهالشكل، بعض الكتبات. حقيقتك الإيمانية هي عين الربط بالحقيقة المحمدية، تأثر من آثار الحقيقة المحمدية، ولولا إيمانك بالنبي صلى الله عليه وآله لم تكن لك حقيقة، ولم تنوجد أصلا، لم يكن لك وجود أصلا. إذا كل ما ظهر، كل حقيقة صدرت وانوجدت في هذا العالم، إنسان غير إنسان، بحسب مرتبة أصبحت حقيقة لإيمانها بالرسول صلى الله عليه وآله. فكل مراتب هذا الوجود هي مراتب الإيمان بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن نفسك أحب الأنفس إليك، أي نفس؟ هذه الحقيقة التي هي عين الربط. يعني أنت تضع يدك على نفسك، أنت تضع يدك على نبي محمد صلى الله عليه وآله. هذه الحقيقة المتعالية التي عندما تعصي الله سبحانه وتعالى فقد أسأت إليها. يمكن إحنا نعصي الله سبحانه وتعالى قطعا، ولكن عندما نعصي الله سبحانه وتعالى ما نشعر بذاك الألم بأن إحنا أسأنا، ما نفهم أصلاً. أحياناً لا نعصي ولا نحس إن إحنا عصينا. في شيء من يتألم واقعاً هو صاحب العصر والزمان. ممكن نتألم شوي لما نفهم يعني وش سوينا وكيف أذنبنا وأخطأنا في حضرة الله سبحانه وتعالى وأدخلنا الألم على صاحب العصر والزمان، ولكن لا يمكن أن نستشعر كيف أنه إذا صدر منا ذنب أو معصية فإنها إلى أي حد توجع قلب صاحب العصر والزمان. ما نقدر نفهم هالشيء. مثل الأم كيف أنه لما ولده يعني يشاغب ويصدر منا معصية أو مشكلة، يسوي مشكلة أو شيء ويضحك أصلاً، ممكن يعتذر وكذا وبعد يومين ينسى، ولكن الأم تبقى يعتصر قلبها الألم، تعيش الهام. وهذا شيء بسيط بين صاحب العصر والزمان، الإنسان الكامل، محور هذا الوجود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ولو استشعار مثل البنت، كيف لما الأم تقول لها، تقول الأم لبنتها: بكرة تصيرين أم وتعرفين لما ولدت شيء خطأ، أو لما كيف ما تنامين الليل، كيف كذا. نفس الشيء احنا نسأل الله سبحانه وتعالى لا أقل يعطينا هذا الشعور في وقعنا التابع إلى أي حد في اليوم الواحد. كم مرة ندخل السرور على صاحب العصر والزمان، كم مرة نوجع قلبه سلام الله عليه، نوجع قلب الرسول صلى الله عليه وآله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى توبة نصوح، وأن يجعلنا لا أقل من هذه الطلعات الثلاث، إذا ما كنا من أصحاب السير والسلوك والتهذيب النفس و يعني لا الواحد ما يخدع نفسه يعني على الأقل نلتزم بالشريعة نلتزم بالحلال والحرام قدر المستطاع ونبدأ في طريق إصلاح أنفسنا وإنقاذ أنفسنا من هذه الدنيا ومن التعلق بالأوهام. أسألكم دعاء أخوات وأعتذر على الإطالة. الله يعطيكم العافية. إذا في سؤال أو نختم إن شاء الله. الله يرحم والدينا والديكم يعطيكم العافية ولا تنسون الدعاء إلى الوالدة الله يرحمها إن شاء الله. إن شاء الله أرسل التسجيلات الليلة أو بكرة موجودين على الموقع الأولى والثانية موجودين على الموقع.